الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني وأنا أول المستجيبين لأوامر الله تعالى. معناها أن أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم مستجيبون لأمر الله تعالى، لكن أكثرنا استجابة وأسرعنا استجابة وأولنا استجابة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أول المسلمين يعني المستجيبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. إذا قال الله لكم أمرا فأجيبوه، قولوا حاضر. إذا قال لكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا، قولوا حاضر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأوامر الله لإحيائنا، نواهي رب العالمين لإحيائنا، أوامر السنة ونواهي السنة ليحيى الناس في دعة وراحة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني كله، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة. أتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدخلون الجنة، إلا من أبى، يلي ما بده، شو بالإجبار بدهن يفوتوا على الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عنوان خطبة اليوم: الحكم الشرعي لعمليات التجميل. أيها الإخوة، حب الجمال أمر فطري أودعه الله تعالى في قلوب عباده وحثهم على ما يقتضيه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وفي البخاري ومسلم حديث طويل فيه قصة عن الأقرع والأبرص والأعمى. وفي الحديث أن الملك مسح على الأبرص وأبدله بجلده جلدا حسنا ولونا حسنا، ومسح على الأقرع فأعطي شعرا حسنا. وكأن في الحديث دلالة على أن تصحيح لون الجلد الأبرص وإعادة الشعر إلى الرأس الأقرع مرغوب ومشروع. فالمحافظة على الجمال ورعايته أمر دعت له الشريعة، ولكن الشرع الحنيف لم يطلق العنان للغرائز والشهوات لتعيث فسادا في خلق الله، بل ضبطها بضوابط حكيمة تحقق المصلحة ولا توقع الناس في المفسدة. واعلموا أيها الإخوة أنه يمكننا تقسيم عمليات التجميل إلى نوعين رئيسين: عمليات تجميل علاجية وعمليات تجميل تحسينية. عمليات التجميل العلاجية تعالج مرضا، تهدف إلى إصلاح خلل في عضو أو رفع شذوذ في هذا العضو نتيجة تشوه ولادي أو طارئ جراء الحوادث ونحوها، كعمليات شق الشفة الولادي تسمى شفة الأرنب، يولد الولد وشفته العليا نصفين، وعمليات ترقيع الجلد المتهتك نتيجة الحروق، هي عمليات علاجية. نسأل الله السلام، احترق إنسان تهتك جلده، بدنا نحط له رقع جلدية حتى يعود الشكل إلى ما كان عليه تقريبا. وعمليات فصل الأصابع الملتصقة، يولد وليد أصابعه ملتصقة، أحيانا في حالات الأطباء يستطيعون فصل الأصابع، هذا عملية تجميل علاجي. أما عمليات التجميل التحسينية فتهدف إلى تحسين شكل أعضاء الإنسان الظاهرة السليمة، يعني وشه سليم بس إجى على بالنا نحسن له هالمنظر، خدوده سليمة بس نحسنه، تهدف إلى تحسين شكل أعضاء الإنسان الظاهرة السليمة لتأخذ شكلا آخر، سواء كانت لإخفاء آثار التقدم في العمر أو لموافقة معايير الجمال العالمية أو الشخصية. الآن في إطار العولمة صار في معايير عالمية للجمال، يعني العيون في إلى شكل عالمي، إذا عيونك مثلهم فأنت جميل، وإذا مو مثلهم أنت مالك جميل. ممكن نحن بتريد، في أطباء بيساووا لك عيونك مثل النموذج المعتمد عالميا، ابتسامتك في إلى طريقة، إذا أنت توافق الابتسامة منيح، ما بتوافق في معيار عالمي للابتسامة الجميلة، ممكن يساوي لك ابتسامتك مثل تلك الابتسامة. فهذا عمليات تجميل تحسينية، أنت الحمد لله ما فيك شيء، سليم بس مشان نحسن لك شكلك، أو واحد تقدم به العمر رجل أو امرأة يعني، بالتالي ظهرت تجاعيد الشيخوخة، بدنا نرجع نشد له وجهه حتى يبان بأنه شاب. عمليات تجميل تحسينية، عمليات تجميل علاجية لمعالجة مرض، عمليات تجميل تحسينية الإنسان سليم بس بدنا نحسنه. ما حكم الشريعة الإسلامية في كل من العمليتين، العلاجية أو التحسينية؟ ما حكم الشرع في شد الوجه، في تقشيره؟ ما حكم تجميل الوجه بالحقن، سواء كانت من الدهون أو من الكولاجين أو السيليكون أو البوتوكس أو السوفت فورم؟ ما حكم تجميل الذقن أو تجميل الشفاخ أو العين أو الأنف أو الحواجب؟ ما حكم شفط الدهون جراحيا أو بالليزر أو عن طريق أنبوب الشفط؟ ما حكم زرع الشعر؟ ما حكم تجميل أعضاء الجسم الأخرى؟ مسألة الخطبة تتناول هذا الأمر. لأن يا أخوان لا تنسوا بأن الله خلقنا ولم يتركنا هملا، أنتم مدعومون، أنتم مسنودون إلى شرع قوي، والخطبة هي مادة شرعية وتتحدث عن مادة حياتية حديثة جدا، يعني من 20 أو 30 أو 40 سنة بدأت هذه العمليات. الشرع صار له 1400 سنة، بس الشرع عنده مادة علمية شرعية أصيلة تؤصل وتحقق الحكم الشرعي لهذه العمليات. نحن لم نترك هملا، بالتالي أي خبر بيجيني، أي أمر بيأتيني من أجل أن أدخله أو أن لا أدخله، سأسأل أولا الشرع هل توافق؟ إذا وافق الشرع استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا وافق سأدخل، وإذا قال لي لا فلا. ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه القضية عمليات التجميل في دورته 18 عام 2007، وبعد استعراضه للبحوث الطبية والفقهية المقدمة. مجمع الفقه الإسلامي لما بيطرح قضية بيجيب الأطباء المتخصصين بكل مفردة من المفردات، فيعرضون صورة الأمر في الواقع سواء في الدراسة النظرية العلمية أو في الحالات التطبيقية، ثم يأتي بالفقهاء من كل المذاهب الإسلامية، الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي والجعفري والزيدي والإباضي، من كل المذاهب، والفقهاء كل منهم يتلو أو يدلي بقوله وما وصل إليه علمهم، ولعلهم يكلفون أو هم يكلفون بعض هؤلاء الفقهاء بدراسة هذه المسألة للدورة القادمة مع سنة، يعني بيعطوها العالم وظيفة لمدة سنة، بعد سنة تأتي إلينا وتطرح ما وصلت إليه من البحث ويناقشه المجمع، ثم في النتيجة يصل المجمع إلى قرار. القرار يكون بإجماع الجالسين أو بأكثريتهم، وربما بعد الدراسة لم يصلوا إلى قرار فيؤجلون الدراسة إلى العام الذي يليه. الآن بعام 2007 في الجلسة 18 ناقش المجلس هذه القضية، الآن أصدر قراره بهذا الشأن. ومما جاء في القرار: أولا، جراحة التجميل هي تلك الجراحة التي تعنى بتحسين وتعديل شكل جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر. ثانيا، يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها، يعني العملية اللي بدنا نساويها للجراحة التجميلية بتكون ضرورية، في أمر ضروري يتعطل منه عضو إنسان يهلك إنسان، أو أنه حاجي يعني ممكن أن يؤثر على هذا الإنسان في مسيرة حياته، يجوز إجراء العملية إذا كانت ضرورية أو حاجية والتي يقصد منها: واحد، إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها لقول الله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واحد كان سليم تشوه، فإحنا بدنا نرجعه كما كان. إنسان كان سليم تعرض لحادث تلف عضوا، بدنا نرجع هذا العضو إن استطعنا. اثنين، إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم. إنسان كان ينطق نطقا سليما بعد الحادث صار تهشم بعظم الفك، الرجع نحن نبني عظم الفك عشان يعيد الوظيفة، وظيفة النطق، وظيفة المضغ. ثلاثة، إصلاح العيوب الطارئة الكسبية من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل زراعة الجلد وترقيعه وإعادة تشكيل الثدي كليا أو جزئيا إذا أدى لحالة مرضية، وزراعة الشعر حال سقوطه خاصة للمرأة. هذا في إطار الجواز. أربعة، إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا. في بنت في عندها مشكلة بأنفة عجيبة، يعني كل الناس يقولون هذا غير طبيعي، ولدت هكذا وهالبنت متأثرة نفسيا كثير، في أذية نفسية لها، كل يوم توقف على المراية وبتبكي، بتنام عم تبكي، صرنا ناخدها عند أطباء نفسيين. المشكلة هي تنظر يعني بهذه النظرة، في إنسان في منظره خلق هيك، في تشوه بمنظره، بس هذا التشوه في إنسان خلاص تعايش معه، بس في إنسان يسبب له أذى نفسي هذا المنظر. فنحن بجوز نجري عملية تجميل بشروط معينة إذا كنا نحقق له رفع هذه الأذية النفسية أو الأذية العضوية. ثالثا، لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي، ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، إنه فلانة بدها تصير مثل شكل الممثلة الفلانية، مثل شكل قريبتها، هي صورة قريبتها ساوي لي وشي مثل هالوش، لا يجوز. التي لا يقصد منها علاج طبي ولكن يقصد تغيير الخلقة تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف، وتكبير أو تصغير الشفاه، وتغيير شكل العينين، وتكبير الوجنات. كل هذا لا يجوز ما دام الإنسان سوي، بس هو جاي على باله يصير كذا، هذا لا يجوز. رابعا، يجوز تقليل الوزن التنحيف بالوسائل العلمية المعتمدة، ومنها الجراحة شفط الدهون، إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير جراحية بشرط أمن الضرر. مريض وزنه كبير جدا، هذا الوزن مضر بتنفسه بقلبه، حقيقة ما لقينا ولا طريقة نخفف له وزنه إلا بعمل جراحي، إلا بشرط الدهون بطريقة، يجوز بشرط أمن الضرر. خامسا، لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو بالحقن ما لم تكن الحالة مرضية وشريطة أمن الضرر. أنا إجا على بالي والله في تجاعيد، هلأ صار عمري 50 60 70، يمولي ياهن هدون، ما بجوز إلا إذا كان في حالة مرضية عندي تستدعي تغيير هذا الشكل، أما ما فيش حالة مرضية ما بصير. بدي أرجع شاب، بدي أرجع صبية، ما بجوز. لا يجوز إزالة التجاعيد لا بالجراحة ولا بالحقن ما لم تكن الحالة مرضية وشريطة أمن الضرر. سادسا، على الطبيب المختص أن يلتزم بالقواعد الشرعية في أعماله الطبية، وأن ينصح لطالبي جراحة التجميل، فالدين النصيحة. طبيب مؤتمن والمريض بيجي في الغالب مستسلم. إلا إذا الطبيب ما فيش خوف من الله يوهمها لهالفتاة إنه لا هيك هيك عيونك مو راكزين، فيوقعها في هو يوقعها في المشكلة النفسية، هي ما لها منتبهة. هو بيقول لها ليش هيك، يعني ليش هيك يا مدام، بينك كبيرة كثير نقدر نصغرك. هو أوهمها هذا الذي لم يستجب لله وللرسول. طبعا ما بيستجيب لله والرسول سيدفع الثمن عاجلا أم آجلا. فالنتيجة أيها الإخوة أن عمليات التجميل العلاجية جائزة لأنها ضرورية وحاجية، أما العمليات التحسينية التي لا تحوي علاجا عضويا أو نفسيا فغير جائزة. وإذا قلنا غير جائزة فلا يجوز للمريض طلب هذه العمليات من الطبيب، ولا يجوز للطبيب إجراء هذه العمليات ولو طلبها المريض منه. يعني للمريض بجوز يطلب وللطبيب بجوز يجري، وإذا الطبيب قال إيه طيب هو هيك قال لي، ما بجوز، ما أنت ناصح. طيب إذا أنا ما بساوي له العملية بيروح لكه جاري بيساوي له، يساوي له جارك، هو سيقع في الخصومة مع الله، بس أنت لا تتخاصم مع رب العالمين. لا يجوز للمريض طلب إجراء هذه العمليات، ولا يجوز للطبيب إجراء هذه العمليات، كما لا يجوز للكادر الطبي الإعانة عليها، لا الممرض ولا المحضر ولا المعقم ولا المخدر ولا غرفة العمليات ولا المستشفى ولا المحاسب ولا المعلن ولا المسوق، لأن الإسلام عندما يمنح حرام يحاصره من كل أماكنه حتى يرفع من المجتمع. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومخالفة حكم الشرع في مسألة إنما هو من الإثم والعدوان. يقول الدكتور محمد الشنقيطي في كتابه أحكام الجراحة الطبية، رسالة الدكتوراه: في جراحة التجميل التحسينية تحسين المظهر وتجديد الشباب، هذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية، ما في ضرورة ولا حاجية، بل غاية ما فيه تغيير خلقة الله تعالى والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم، فهو غير مشروع ولا يجوز فعله. وذلك لما يأتي لقول الله تعالى حكاية عن إبليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وجراحة التجميل التحسينية تشتمل على تغيير خلقة الله والعبث فيها حسب الأهواء والرغبات، فهي داخلة في المذموم شرعا. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله. فالحديث دل على لعن من فعل هذه الأشياء، وعلل ذلك بتغيير الخلقة، وفي رواية: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فجمع بين تغيير الخلقة وطلب الحسن، وهذان المعنيان موجودان في الجراحة التجميلية التحسينية، لأنها تغيير للخلقة بقصد الزيادة في الحسن، فتعتبر داخلة في هذا الوعيد الشديد ولا يجوز فعلها. ولأن هذه الجراحة تتضمن عددا أو في عدد من صورها الغش والتدليس، وهو محرم شرعا، ففيها إعادة صورة الشباب للكهل والمسن في وجهه وجسده، وذلك مفضل للوقوع في المحظور من غش الأزواج من قبل النساء التي يفعلن ذلك، وغش الزوجات من قبل الرجال الذين يفعلون ذلك، كما لا تخلو هذه الجراحة من الأضرار والمضاعفات التي تنشأ عنها. وبناء على ذلك، ونظرا لما يتضمنه هذا النوع من الجراحة من العبث بخلق الله من دون وجود ضرورة أو حاجة، فإنه يحرم فعله والإقدام عليه من قبل الطبيب الجراح والشخص الطالب، وتعتبر الدوافع التي يعتذر بها من يفعله من كون الشخص يتألم نفسيا بسبب عدم تلبية رغبته بفعل هذا النوع من الجراحة غير كافية في الترخيص له بفعله. يعني إذا أجا واحد قال بس أنا متضايق، ما بيكفي لساوي له أنا عملية جراحة تجميلية بس لأنه متضايق، بس رفقاته يعني ما كتير عم بيقعدوا معهم، ما بيكفي هذا الأمر، بده يكون حقيقة في مرض نفسي. ولعلنا إن أنصفنا ابن تقرير من طبيب نفسي بأن هذا الرجل وقع في مشكلة نفسية ولا يحلها إلا هذا العمل. وتعتذر طائفة من الناس عن هذا النوع من عمليات التجميل بعدم بلوغهم لأهدافهم المنشودة في الحياة بسبب عدم اكتمال جمالهم. والحق أن علاج هذه الأوهام والوساوس إنما هو بغرس الإيمان في القلوب وزرع الرضا عن الله تعالى فيما قسمه من الجمال في الصورة. وليعلم المرء أن المظاهر ليست هي الوسيلة لبلوغ الأهداف والغايات النبيلة، وإنما يدرك ذلك بعد توفيق الله تعالى باكتساب العلم النافع والعمل الصالح والخلق النبيل. فالشاب اللي بده يجمل صورته أول شيء يجمل حقيقته من الداخل. أخي بس عشان يقبلوني أنا مدير قسم المبيعات لازم يكون حلو، بس مدير قسم المبيعات لازم يكون أخلاقي قبل ما يكون حلو، ولازم يكون علمي وفني ومهني قبل ما يكون جميل، ولازم يكون يخاف من الله. ثم بعد هذا مسألة الشكل لا ترفع ولا تخفض، وإن كان من في العالم يروج للأشكال دون الحقائق. أيها الإخوة، مهما يكن من أمر في حياة المسلم فهو يتطلع فيه إلى أمر الله ورسوله، فإن رضيا رضي وإن نهيا انتهى، ملتزما أمر الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.